بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هو المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل الذي قال: نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فالخطأ حيث قال نستشفع بالله عليك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، ما يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن خلقه ما يملك شيء، الملك كله لله سبحانه وتعالى. أما قوله ونستشفع بك على الله، هذا لا بأس، يعني نطلب منك أن تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى أن يغيثنا، فهذا لا بأس أنك تطلب. يطلب منه صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء كما طلب منه هذا الأعرابي، وكما طلب منه سليك عندما دخل وهو يخطب صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة، وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبع وجاء العيال، فادع الله أن يغيثنا. فرفع يده ودعا صلى الله عليه وسلم، فما خرجوا من المسجد إلا وهم في المطر، ثم استمر المطر إلى الجمعة الثانية، ثم دخل سليك رضي الله عنه، بعضهم قال بعضهم قال غيره، ووقف أمام النبي وهو يخطب، وقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وجاء العيال وهلك، فادع الله أن يمسكها عنا. فدعا صلى الله عليه وسلم وخرجوا يمشون بالصحب. فالحاصل أن الدعاء منه صلى الله عليه وسلم في حياته يطلب منه الدعاء ويدعو. وكذلك أيضا تطلب من رجل صالح تعتقد فيه الصلاح إن شاء الله، تطلب منه أنه يدعو لك، هذا أيضا لا بأس به. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعتمر وجاء يودع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك. فطلب النبي من عمر أنه يدعوه إذا وصل البيت، فكونك تطلب من أحد، فكونك وكون الصحابة يطلبون من الرسول في حياته، أما بعد ما ماته لا، فلا أحد يطلب من الأموات شيء، لا الأنبياء ولا الأولياء ولا أحد منهم. ولكن الخطأ والذي أنكر النبي أنه يقول إننا نستشفع نطلب من الله أنك أنت تطلب لنا السقيا، لا، الله سبحانه وتعالى يطلب منه، ولا يطلب أنه هو يدعى أحد أو يتوسط لأحد. كلنا مدّدين إلى الله، وكلنا يمد يده إلى الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله، فأحيانا يستجيب له وأحيانا يؤخر دعوته، كما جاء في الحديث: طلبت ربي ثلاث دعوات فأعطاني ثنتين ومنعني الثالثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يسأل الله، والأمر بيد الله، يعطي ويجيب، وربما ما أجاب لهذه المسألة لحكمة أو لأمر إن الله سبحانه وتعالى يعلم إن طلبك في هذا الشيء ما يناسبك، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. فالحاصل أنه لا يجوز، لأن النبي لما قال له الأعرابي: إنا نستشفع بالله عليك، قال: ويحك، واستنكر صلاته، ويحك أتدري ما الله؟ ثم قال: سبحان الله سبحان الله، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم من شدة ما أنكر النبي عليه وسبح صلى الله عليه وسلم تأثر الصحابة حتى عرف في وجوه أصحاب النبي من هذه الكلمة التي قالها الأعرابي. فلذلك أنكر صلى الله عليه وسلم ذلك. إنما الله سبحانه وتعالى نطلب منه ونطلب من يساعدنا في الدعاء، هذا طيب ومطلوب، إنك تسأل الله حاجك وتطلب من يساعدك في السؤال إلى الله. فكما كان الصحابة يسألون الله سبحانه وتعالى يطلبون منه أنه يستنصر لهم الله أنهم ينصرهم على الأعداء، ويطلبون منه أن الله أنه يستغيث لهم والله سبحانه وتعالى يسوق لهم المطر، وهكذا. إمام.
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال.
أعرابي، الصحابة ما الصحابة على علم وعلى فهم من الله سبحانه وتعالى ورسوله، الصحابة ما أطلبوا هذا الشيء، لكن هذا أعرابي جاهل، ولكن النبي أنكر عليه النبي، والصحابة تأثروا من هذه الكلمة أيضا لما أن النبي سبح. ولكن الأعراب مثل ما ذكر الله، الأعراب أشد كفرا ونفاق وأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله، والله أعلم. لأن الأعراب بالبادية، ما يعرفون ما أنزل الله، أما الحاضر اللي يسمعون كلام الله ويقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى ويقرؤون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء يعلمون ذلك، ولذلك لم يسأل أحد منهم هذا السؤال. هنا
جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسقي لنا ربك.
نعم، استسقي لنا ربك، اطلب من ربك ان الله سبحانه وتعالى يسقينا الغيث. نعم.
فإنا نستشفع بالله عليك. فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله.
هذا محل الخطأ، استشفع بالله عليك، استشفع بالله على النبي، هذا خطأ. الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء خير، والله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله، ألا له الخلق والأمر. نعم.
وبك على الله.
فقال: نستشفع بك على الله، هذا لا بأس، إنك تسأل الله يغيثنا. نعم، فطلبوا منه الشفاعة إلى الله، والرسول مد يديه وسأل الله سبحانه وتعالى.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله.
فما كرر التسبيح، لأن التسبيح تنزيها لله عما يقوله الجاحدون أو الجاهلون أو الملحدون. سبحان الله، ولذلك وردت عدة في القرآن في عدة مواضع: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فسبحان معناها تنزيها لله، ننزه. فقال سبحان الله سبحانه، تنزيها لله عن هذه القولة التي قالها الأعرابي. نعم.
فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه.
نعم، النبي لما كرر التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، كرر التسبيح حتى إن الصحابة تأثروا لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام متأثر من هذه الكلمة. نعم.
ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك.
نعم، أتدري ما الله؟ أنت تطلب من الله، تطلب من الله استشفع بنا حتى ندعي لك؟ هذا كلام الرسول. أتدري ما الله؟ الله أعظم من هذا. أتدري ما شأنه سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه هو الذي خلق السماوات، وهو الذي خلق الأرض، وعرشه فوق سماواته. نعم.
إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه.
نعم، لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. نعم، الخلق هم اللي يطلب منهم من الدعاء ويطلب منهم الشفاعة. نعم.
وذكر الحديث رواه أبو داود وسياق أبي داود أتم مما ذكره المصنف، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن المطعم عن أبيه عن جده قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاع العيال ونهكت الأموال، فاستسق لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته كهكذا. وقال بإصبعه مثل القبة
بإصبعه.
وقال بإصبعه وقال بأصابعه مثل القبة، وإنه ليعط به أطيط الرحل بالراكب. وقال ابن يسار:
سبحان الله سبحان الله، أتدري ما الله؟ الله سبحانه وتعالى قابض على كل شيء، وكل شيء بيده. ثم مثل له فقال: إن الله فوق سماواته، سبع سماوات، والكرسي فوقه، والعرش فوق الكل، والعرش محيط بجميع المخلوقات. وشبه النبي قال: والعرش هكذا كالقبة، والله فوق ذلك، وإنه لا يئط به كأطيط الرحل بالراكب. وجاء في بعض الألفاظ: كأطيط الرحل الجديد بالراكب. فالله سبحانه وتعالى محيط بشيء، وما السماوات نسبة الكرسي إلى العرش نسبة، في غاية ما يكون. ونسبة السماوات إلى الكرسي وصفها النبي كما سيأتي في الحديث بعد ذلك، أن النبي قال ما السماوات السبع في الكرسي، والكرسي دون العرش، والعرش أوسع منه ذو العرش المجيد. فهو يقول الكرسي السماوات السبع كله بالنسبة للكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو مقدار ما يأخذه آلة من آلات الحرب يتقي بها السهام، يضعها أمامه والسهم بيده يرمي ويتقي هذا بالسهام، تغطي صدر الإنسان ووجه الإنسان، هذا الترس. فهذا الترس اللي بهذا سعته تحط به سبعة دراهم، السماوات مثل سبعة الدراهم، والكرسي بالنسبة مثل الترس. فإذا كان هذا الكرسي العرش فوق ذلك كله، والعرش محيط بهذا كله، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد فعرشه واسع. فيقول الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ومثل ما قال بعض العلماء وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد، على الناس كلهم والسبعين، السبعين سبع سماوات وسبع أراضين، الدنيا كلها هي السبعين لأنها سبع سماوات وسبع أراضين وتثنيتها سبعين. وكيف أخاف الناس والله قابض على الناس والسبعين في راحة اليد، السبع السماوات والسبع الأراضين. الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء وعلى كل شيء قدير. نعم.
قال ابن يسار في حديثه الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته.
نعم، وهذا معروف الحمد لله، معروف عند الصحابة. ولذلك لما ان ابو طلحة رضي الله عنه لو عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عنده جارية في بيته، جارية ملك يمين، وملك اليمين يجوز للإنسان أن يطأها، لأن الله سبحانه وتعالى قال أو ما ملكت أيمانكم، كما يطأ زوجته إذا اشترى جارية ملك يمين وجاز أنه يطأها مثل زوجته. فهو كانت عنده جارية ووطئها رضي الله عنه لأنها حلال له، الله يقول أو ما ملكت أيمانكم هذه ملك يمينه. لكن الغيرة التي عند النساء غضبت عن زوجته، وليش يطأ هذه الجارية، وهو يعني ما يحب انه يغضب زوجته، وظن انها ما علمت عن هذا الشيء لكنها رأته، فجاء يعتذر منها. كلبت ولا جيت ولا سويت فيه، قالت انا شوفي بعيني انا شايفك، جعل يعتذر منها كلبت. هي تعلم ان الجنوب لا يجوز يقرأ القرآن، قالت ان كانت ما فعلت شيء وانك صادقك القرآن، يعني عن خابرة النفاعل عليه جنابة، ما يمكن يقرأ القرآن عليها الجنابة، فهي أرادة تضطره حتى أنها تكتشف حقيقة بإقراره. كانت إنسانة صحيح ولا فعلت شيء، يلا اقرأ القرآن. فقهوه كان لطيف وكان شاعر، والشاعر خفيف عليه، وهي ما تقرأ القرآن كله، فاحتال عليها وجاب له بيات من الشعر يوهمه أنه قرآن علشان يتخلص منها. فقال شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. فلما قال الكلام وظنت أنه من القرآن قالت آمنت بالله وكذبت بصري، حصل مقصوده رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ذهب إلى الرسول وأخبره بهذا، وضحك النبي من أنكر عليه، وحكى صلى الله عليه وسلم. الشاهد انه معروف ان الله سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه. فهو يقول شهدت بان وعد الله حق، وان النار مثوى الكافرين، وان العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة كرام، ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. والله يقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يوم القيامة ثمانية يحملون عرش رب العالمين سبحانه وتعالى. فالعرش فوق سماء، وهذا بخلاف أهل البدع الذي ينكرون العرش والعياذ بالله، وينكرون الاستواء الله على عرشه. فالله سبحانه وتعالى يقول الرحمن على العرش استوى، في بعض البدع ينكرون هذا، ينكرون الاستواء ويؤولونه ويحرفونه ويقولون استوى استولى. الله مستولى على كل شيء، بس على العرش مستولى على كل شيء تحت قبضته سبحانه وتعالى، لكن استواء يليق بجلاله. لا يجوز لنا أن نفسر هذا الاستواء، أن نقول الاستواء معلوم، لكن كيفية الاستواء لا يعلمه إلا الله. كيف نعرف كيفية الله وكيف استواء الله وحنا ما نعلم صفاته له سبحانه وتعالى؟ ولا يجوز لنا أن نجعل صفات الله كصفات المخلوقين، نقول الاستواء أنت جلست على الكرسي استويت عليه سبحان الله العظيم، هذا فعلك أنت المخلوق، وتقيس الله سبحانه وتعالى على فعلك، هذا لا يجوز. إنك الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما يجوز هذا. لكن نقول مثل ما قال الله الرحمن على العرش استوى، نقول الرحمن على العرش استوى مثل ما قال الله. جاءنا واحد متعنت قال كيف الاستواء؟ قل الاستواء الجواب أجابت فيه أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وقالت الاستواء معلوم والكيف مجهول. وما الإمام مالك رحمه الله لما دخل عليه واحد وهو في درسه في بيته وسأله عن هذا السؤال، فالإمام مالك رحمه الله غضب من هذا السؤال وعلم أن هذا الرجل متعنت وأنه يبحث عن المتشابهات والعياذ بالله. والله يقول وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، فغض الإمام مالك وأطلق مليا ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا رجل سوء، أخرجوه من المنزل. هذا أئمتنا وعلماء السلف الصالح رضي الله عنهم مشى على ما مشى عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم يأتي من بعدهم خلوف ويقولون الله ما هم مستوون على عرشه، وينفون الاستواء وينفون تكريم الله لنبيه وخليل ولنبيه موسى عليه السلام. فمثل ما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته في ذكر الجعد بن درهم وجهم بن صفوان، جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الخالق الدياني، بل عطلوا منه السماوات العلى والعرش أخلوه من الرحمن. ثم لما ظهرت هذه البدعة وأنكر العلماء قام خالد بن عبد الله القسري وكان أميرا في الكوفة، فقام وقتل الرجل الذي ادعى هذا الادعاء وهو الجعد بن درهم. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القرباني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، لأنه خطب بهم خطبة عيد يوم النحر، ولما انتهى من خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه يزعم أن الله غير مستوى على عرشه وأنه لم يكلم موسى تكليما فنزل وقتله عند المنبر رضي الله رحمه الله. فالله سبحانه وتعالى يخبر أن العرش هكذا كيفيته وأن الله مستوى فوق عرشه، فلا يجوز إنكار هذا الشيء. والله ذكر الرحمن على عرش استوى في 7 مواضع من القرآن الكريم، ولم يرد موضع واحد استولى. ولذلك اللي هم يستدلون ما يجدون دليل من القرآن ولا من السنة، لكن يذهبون إلى بيت قاله الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراقي من غير ما سيف ولا دم مهراقي، ويستدلون بيت يقوله شاعر النصراني هو يفسرنا القرآن. ولذلك يقول بعض العلماء رحمه الله قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل، لا والعياذ بالله تترك كتاب الله وتروح. فهذا الحديث يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله في غير هذا الأحاديث، تتفق مع القرآن وتتفق مع الحديث أخر أن الله فوق سماواته مستوى على عرشه. نعم.
قوله ويحك كلمة تقال للزجر.
نعم للزجر، زجرها النبي كيف تكلم بهذا الكلام؟ ويحك ويلك، زجره النبي وأنكر عليه ثم سبح الله ونزه الله. نعم.
قوله أتدري ما الله فيه إشارة إلى قلة علمه بعظمة الله. نعم. وجلاله.
نعم أعرابي معذور كونه قلة علمه، مين يتعلم؟
نعم.
قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن الأمر كله بيده تعالى، ليس في يد المخلوق منه شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، تعالى وتقدس. وفي هذا الحديث الرد على الجهمية وإثبات العلو. وهذا الحديث رواه أبو داود.
يعني إثبات العلو، أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته وله العلو المطلق، وهو القاهر فوق عباده، فله علو الذات وله علو القدر وله علو القهر. هو العالي على خلقه بقهره، وهو العالي عليهم بقدره، كما أنه العالي سبحانه وتعالى بذاته.
وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته فيما كان عنده صحيحا أو حسنا وسكت عليه. وأما الاستشفاع بالرسول في حياته فإنما هو بدعائه، ودعاؤه مستجاب.
نعم، استشفع بك، يعني نسألك انك تشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى انه ينزل لنا الغيث، فقام ودعا صلى الله عليه وسلم. نعم.
واما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به.
نعم، اما بعد وفاته ما نأتي اليه بقبره ونقول اشفع لنا يا رسول الله او ادع لنا، لان الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا، ولان دعاء الاموات الله نهانا عنه ايا كان. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل. يوم القيامة هل أنتم تدعونهم يعترف أنكم أشركتم بالله وتبرؤون منكم ومن أفعالكم؟ ادعوا الذين زعمتم من دون الله ما يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. وإنما الأولياء أو الصالحين أو مثلا من تحب والديك وكذا تذهب إليهم بزيارة القبور الشرعية بدون شد رحل وتدعو لهم، تسأل الله لهم سبحانه وتعالى مثل ما كان النبي يسأل لهم. النبي يذهب إلى القبور ويدعو لهم ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا يدعى لهم، لكن يطلب منهم شيء هم ما يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نعم.
وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما قبله. والله تعالى نهى عن اتخاذ الشفعاء في مواضع كثيرة من القرآن، ونفعها في حق من سألها من غير الله.
نعم، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ما تنفع الشفاعة إلا بعد الإذن من الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يشفعون لا الملائكة ولا غيرهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما تكون الشفاعة إلا لإنسان الله راضي عمله، يشفعون له مثلا بالتخفيف عنه، أو يشفعون له مثلا أن الله يغفر له إذا كان ميت على التوحيد، أما إذا مات على الشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين مثل ما أخبر الله. نعم.
قوله فيه مسائل، الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه.
نعم، إنكار الرسول على من قال نستشفع بالله، يعني تطلب من الله، أن الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه يفعل، الرسول هو اللي يلتجئ إلى الله ويطلب منه. نعم.
الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه.
نعم،
من هذه الكلمة
سمع هذه الكلمة العظيمة، أنكر وتغير وجهه وتغيرت وجوه أصحابه وسبح الله تنزيها وتعظيما لله. نعم.
الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله.
نعم، ما أنكر عليه بل استجاب له، سأل الله كم ودعا أن الله يغيثهم. نعم.
الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
نعم، سبحان الله يعني تنزيها لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. نعم.
الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء.
نعم، المسلمين يسألونه في مواطن كثيرة، في قصة سليك لما دخل وهو يخطب وكذلك إذا ربما يسألوه وهو جالس بين أصحابه فيقوم ويجلس ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره في مكانه عليه الصلاة والسلام. وربما أنه ضرب له موعد وخرج بهم إلى الصحراء وصلى صلاة الاستسقاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام الاستسقاء بعدة مواطن، أحيانا يدعو في خطبة الجمعة، وأحيانا يعد الناس ويخرج ويصلي بهم بالصحراء مثل صلاة العيد، وأحيانا وهو في مجلسه إذا ذكروا له الجد سأل الله ومد يديه وسأل الله سبحانه وتعالى. فهذه الطرق التي كان يطلب بها صلى الله عليه وسلم من الله السقيا.
باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يقول: ماذا يقول الإنسان عند بداية الطواف؟ هل يجوز التلفظ بالنية؟
لا، التلفظ بالنية غير مشروعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج طاف وهو يسمع الناس دعاءه، ولم ينقل عنه أنه قال اللهم إني أريد أن أطوف بهذا البيت سبعة أشواط، ما نقل عنه ولا عن أحد من أصحابه من بعده، فيكون هذا من الأمور المبتدعة. فلا ينبغي للإنسان أن يأتي بهذا التلفظ بالنية، لأن النية محلها القلب، والله يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت ما تعمل عمل إلا إنك ناوي أن تعمله قبل أن تبدأ فيه. ففرضنا إنك تبي تطوف، خرجت من بيتك متطهر وجيت ودخلت الحرم، وين تتروح؟ أنت منيك إنك تطوف، الله ما يعلم منيك حتى إنك ترفع لسانك وتسمعه، سنتعتقد هذا فهذا كفر والعياذ بالله، سنتعتقد الله ما يدري عنك وين أنت رايح، ولا يدري عنك إنك تبي تطوف، ولا يدري إنك ناوي الطواف حتى ترفع لسانك به، هذا والعياذ بالله خطر عظيم. فالله عالم بنيك ولا يحتاج، كذلك عند الدخول كالصلاة، الله عالم بنيك سبحانه وتعالى، ما يحتاج تقول اللهم إن أريد أن أصلي كذا وكذا. كل هذه من الأمور المبتدعة، ما فعلها النبي ولا فعلها الصحابة ولا التابعين رضي الله عنهم ولا الأئمة، لكن هذه دخلت على الناس من جملة الأمور المحدثة، وتمسك بها كثير من الناس الجهلين. لكن الإنسان إذا نبه وتنبه وعرف أن هذا ما روي عن النبي ولا فعله الرسول ولا فعله الصحابة، ينبغي له أنه يترك هذه الأمور المحدثة. نعم.
هذا سائل يقول: لي أخ شاب لا يستطيع تأدية العمرة، هل يجوز لي ذلك؟
يأدي عنه؟
نعم.
ما خالف تكون له نافلة، يجوز أنك تأدي عنه العمرة تكون نافلة، الفريضة ما تسقط عنه، إذا استطاع يجب عليه أن يعتمر، لكنك إذا فعلت عنه العمرة لا بأس، ولكن تكون نافلة له ولا تسقط الفريضة. نعم.
هل يجوز أكثر من عمرة؟
ها؟
يقول هل يجوز أكثر من عمرة؟
من هو لنفسه ولا لغيره ولا؟
ما ذكر.
يجوز أكثر من عمرة لا بأس، إلا أنه من كان في مكة جالس يكره تكرار العمرة، يذهب للتنعيم ويأخذ عمرة. لا، العلماء يقولون كثرة الطواف أفضل من كثرة العمرة، لكن لا، جاء إنسان غريب وسوى عمرة انتهى من عمرته وأراد يأتي بعمرة لوالده أو لوالدته، إن شاء الله هذا ما في بأس.
هذا سائل يقول: ما الفرق بين الخف والنعل؟
ها؟
الخف والنعل.
الخف والنعل، الخف اللي يستر الرجل كله الذي يمسح عليه يغطي ما فوق الكعبين، هذا خف. النعل هي التي يظهر أكثر القدم، ولكن هذا يكون له إشراك وتمسكه الأصابع وكذا، هذه النعل. أما الخف هو الذي ما يجوز المسح إلا على الخف الذي يغطي الكعبين، فإذا ما غطاه ما يجوز المسح عليه، هذا الخفنا.
هذا سائل يقول: هل يجوز التمثيل باليد عند ذكر صفة من صفات الله عز وجل؟ يقول: هل يجوز التمثيل باليد عند ذكر صفة من صفات الله عز وجل مثل يقبض أو يقلب القلوب؟
الله أعلم، لكن النبي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا كان الأخ قصده يعني ما مر علينا، فالنبي ما وصف العرش فقط، فالعرش من المخلوقات مثل ما تصف السماوات، تقول السماوات كالقبة، العرش كذلك كالقبة، وتقول بيديك كذا، النبي وصفه كذا بالقبة، هذا صفة النبي ما وصف الله، وصف العرش، والعرش مخلوق من المخلوقات، فكونك تصف مخلوق لا بأس، لكن صفة الله الأولى إنك ما تفعل هذا. نعم.
هذا سائل يقول: كيف يرد الرسول صلى الله عليه وسلم السلام على من سلم عليه؟ هل يرد بذاته ونفسه أم يرد ملك كريم عند قبره؟
لا، هو يرد عليه الصلاة والسلام، لا هو نفسه يرد، لأنه جاء حديث أنه إذا سلم عليه أنه يرد السلام عليه الصلاة والسلام، وإن كان ما تسمع أنت. نعم.
هذا سائل يقول: ماذا قالوا الجهمية في استواء الله على عرشه؟ وهل
إيش؟
ماذا قالوا الجهمية في استواء الله على عرشه؟ وهل أنكروا الاستواء؟
نعم، ينكرون الجهمية، ينكرون الاستواء، ويحرفون الآية ويقولون الاستواء معناه أن الله استولى عليه، لأن الاستواء معلوم لغة العرب، مفهوم أن الله سبحانه فوق سماواته وفوق عرشه. هم ينكرون الفوقية، لا الله ما هو فوق السماوات، فهم ينكرون هذا، ولذلك يأولون كلمة استواء ويزيدون عليها لام من عندهم ويقولون استولى، مثل ما فعلت اليهود بتحريف كلام الله لما قالوا ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، ادخلوا سجدا وقالوا حطة، ما دخلوا على ما أمرهم الله على وجوههم راكعين، لا، استدبروها وقالوا حنطة، زودوا نون أيضا. فلذلك يقول ابن قيم رحمه الله: لا، نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زاعدتان. الجهمية جابوا اللام على استوى، جابوا اللام وقالوا استولى، واليهود لما دخلوا وقالوا حطة دخلوا وقالوا حنطة أو حبة حنطة، زادوا نون عليها، فها تشابهت قلوبهم والعياذ بالله. نعم.
هذا سائل يقول: إذا أخر شخص صلاة العشاء حتى نصف الليل هل يجوز له ذلك، وذلك لكسب فضيلة صلاة الليل؟
نعم، يجوز له التأخير هذا، ولكن إن كان التأخير بفوت صلاة الجماعة ويبي يصلي، هذا لا ما ينبغي، ينبغي تحافظ على صلاة الجماعة. لكن لو أنك مثلا وحدك، إما مثلا مريض ما تقدر تخرج من بيتك مع الجماعة، أو كنت في سفر أو كذا، تأخير صلاة العشاء إلى منتصف الليل ما في بأس، لكن هي بيفوت عليك صلاة الجماعة لا. نعم.
طيب، أو إذا صلى مع زوجته جماعة هل له ذلك؟
نعم، يجوز، لكنه يعني ما تستمر أنت زوجك تصلي ببيتك داخل، أو ما يجوز، لا بد الصلاة في المسجد. لكن لو مثلا فرض أنك مثلا مرضت أو ذهبت مثلا إلى المسجد ووجدت الناس قد صلى ورجعت لبيتك، لو صليت أنت وزوجك ما في بأس، تكون أنت إمام وزوجك تكون من خلفك، لأن المرأة مع الرجل ما تقف بجانبه مثل ما يصلي الرجل مع الرجل، لا، تكون خلفه، فلا بأس أنك أنت تصلي وزوجك تصلي معك، تكون أنت إماما لها وتكون هي خلفك، سواء فرض أو نفل.
فسائل يقول: هل يجوز صلاة
هذا ابن عباس رضي الله عنه، لأن ابن عباس تأخر عن مرة لأمر من الأمور ما انتبه إلا بعد ما صلوا الناس، فلما صلى يقول غلامه أنه قام فتوضأ فأوتر ثم صلى الفجر، فهذا مروي عن ابن عباس وهذا مروي عن جماعة من السلف، لا بأس بذلك.
نفس الحديث الذي ذكرته، يقول: أرجو إعادة ذكر القصة التي وقعت للصحابي الذي وقع على جاريته بترسل حتى أتمكن من كتابتها.
لا، هذا يطول عليك، إن شاء الله نكتبه لك، ما هو بعدها الحين. أنا
هذا سائل يقول: أرجو من فضيلتكم شرح شروط لا إله إلا الله ومنها القبول، فلا يرد شيئا من مقتضياتها ولوازمها.
إيش
شروط لا إله إلا الله؟
أي شروط لا إله إلا الله، هذه إن شاء الله تحتاج إلى درس، يعني الشروط هي 7 شروط ومعروفة ومنظومة في 2 من الشعر أو 1 لكنها تحتاج إلى توضيح وشرح، لأن ما يكفي أنك تجيبها كل واحد يحتاج إلى شرح طويل، إن شاء الله في الدرس يكون أوسع من هذا. نعم.
تقول ما معنى القبول وعدم الرد؟
إيش؟
من شروط لا إله
إلا الله. هو من شروط لا إله إلا الله. نعم القبول معروف القبول وشو؟ أنك تتقبلها من شرح صدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا القبول أن تقبلها من شراح صدر ولا يكون في صدرك حرج منه، هذا القبول. والرد والعياذ بالله ذكر لا إله إلا الله أنكر المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذا هو الرد والعياذ بالله. هنا
فالسائل يقول ما تقولون عن حديث النفس والخواطر ومدى إثمها؟
يعني النفس اللي تحدث بها الإنسان بنفسه، هذا ما على الإنسان من شيء والحمد لله. كونك مثلا تحدث نفسك بأمور ربما أنها تكون منكر أو ربما أنها مثلا يجيك أفكار تتعلق بالله وتخشى منها وتخشى من عقوبة الله عليك، لكن هذا بنفسك ما هو بغير اختيارك. الخواطر اللي ترد على الإنسان ما هو باختياره، تجي غصبا عليه، مثل هذا ما يؤاخذ به. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم. تؤاخذ إذا عملت وتؤاخذ إذا تكلمت، لكن الشيء اللي يمر على نفسك وخاطرك هذا ما تؤاخذ به سواء في صلاتك أو في خارج الصلاة ما تؤاخذ به، وهذا ما بيد الإنسان من حيله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا، هذا لو كان فيه تكليف يكون من الإصر، ما طاقة للإنسان ينهب هذا الشيء عنه. ولذلك النبي عليه الصلاة أخبر أن الله تجاوز عن الأمة مثل هذه الأمور، لكن إن تكلم بلسانه وآخذ أو عمل بأعمال فهو يؤخذ بها.
سأل يقول قدمت للعمرة وأخطأت في بعض الأركان، يقول قصرت بعض الشعر دون البعض، وكذلك قمت بالسعي 14 شوطا، فهل لي أن أعيد العمرة؟
لا، أبدا. كونك جبت 14 ما فيها شيء، أنت جبت الواجب اللي عليك والباقي زود تعبا عليك، إن شاء الله ما تؤاخذ به إلا إنسان أنك متعمد، فهذا ما يجوز. وإذا كانك ما تعمدت فأنت بس زيادة تعب ولا إثم عليك إذا لم تتعمد. أما أنك تتعمد والرسول يطول 7 أشواط وأنت تقول لا أنا أبي 14، فهذا والعياذ بالله لا خلاف السنة ما يجوز لك. لكن إذا ظننت أن 14 شرط أن 7 أشواط من الصفا إلى الصفا، هذا اللي فهمت، فأنت ما تؤاخذ بهذا إن شاء الله ولا عليك.
هذا السائل يقول إني مسافر وقدمت لأداء العمرة، فهل يجوز لي قصر الصلاة طول إقامتي في مكة أم علي إتمام الصلاة جزاكم الله خيرا؟
لا، إذا كنت مسافر وأنك نيتك أنك ما تتمكث 2 أو 3 أيام أو 4 أيام هذه نيتك، فأنت تقصر الصلاة، ولكن ما ينبغي لك تصلي وحدك، ينبغي تصلي مع الجماعة. وإذا صليت مع الإمام لازم أنك تتابع الإمام وتكمل الصلاة، فلا تصلي صلى الإمام ركعتين تقوم أنت تسلم وتقول أنا أقصر. لا، إذا دخلت مع الإمام ما يجوز حتى يسلم الإمام وتسلم معه، فأنت فكونك تقصر مثلا لا بأس، قصر سنة وأفضل من الإتمام، لكن لا يفوتك صلاة الجماعة. كان في يفوتك صلاة الجماعة لا، أنت احرص على الجماعة وصلي مع الجماعة وأكمل مع الجماعة، ولك إن شاء الله نية القصر. استغفر الله وأتوب إليه سبحانه.
الله يرضى عليك.